طيب المبحث الرابع، من هو المبتدأ؟ وهل إذا تحقق عند العالم شرط التبديع أن ينص عليه ويحذر الناس من غير النظر في المصالح والمفاسد والعواقب؟ هذا مبحث مهم الآن، لأن عندنا أمران: الأمر الأول الحكم على فلان المبتدأ، الثاني هل يصح أن تنادي بهذا العلم وأنه مبتدع، أم أنك تصنع صناعة النبي تحقق عنده كفر وردة ذاك الرجل الذي قال لم تعدل يا محمد؟ قال من يعدل إذا ما عدل أنا، أو كما قال، فلا شك تحقق عنده كفره واستحقاقه لأن تضرب عنه لا شك. لكن نظر النبي للعواقب فقال عمر دعني أضرب عنه هذا المنافق رسول الله، قال لا يقولون محمد يقتل أصحابه، فامتنع النبي من إجراء حكم القتل عليه مع أنه شك في النبوة في العدالة، كفر أكبر، وبين أنه يستحق القتل، لكن المانع هو مفسد راجحة تكون بقتله، فإن الناس يتنادون والشيطان معهم محمد يقتل أصحابه لا تسلموا، لو كان حق ما يقتل معه، لو كان ما معه حق ما قتل معه، فحينئذ امتنع النبي من قتله، فذابت تلك المفسدة بجانب المصلحة من دخول الناس كثير في دين الله بواجه، كما تذوب مصلحة مفسدة قتل الإنسان في سبيل الله مع مصلحة إقامة دين الله في تلك الأرض، مئات الأعوام يعبدون الله في المساجد وفي حلقة الذكر ويقومون رمضان ويقيمون حكم الله مع قتل أناس في كل معركة ولا، فذابت هذه المفسدة من كون ما قتل بجانب المصلحة العظيمة من دخول الناس في دين الله بواجه ولا. طيب، فالمبتدع هو الذي خالف أصل من أصول الدين، كما هو حال الجهمية والأشاعرة، فهؤلاء لا شك أنهم مبتدع خالفوا في أصل والصفة، نعم، أو تجده خالف في عدة جزئيات تجعل تلك الكثرة من الجزئيات تقوم مقام قاعدة أو أصل فيقال أنه مبتدع، فلا تأتي حينئذ للشامي صوفي فرضا أنه يقول الله في السماء فرضا وأنه يصوم رمضان ويصلي وما شفت فرضا أنه خالف أصل، ما كان أشعري، كان موحد، كما نعرف في مكة هناك قلدوا الصوفية في أشياء، تنظر إلى حياته الدينية أو أعماله الدينية تجد أنه مخالف النبي في حتى جزئيات، يفعل مولد، يفعل صمدية، يقول صلاة النارية، حتى جزئيات تجده يبتدع فيها، فتعلم حينئذ أنه مبتدع وإن لم يخالف في أصل كلي معروف، لأن هذه الجزئيات اللي ابتدع فيها تدل على خروجه على القاعدة والنظام عند السلف من احتكام الكتاب والسنة فهم السلف، لأنه يمكن أن يكون التأول بمسألة مسألتين ثلاثة، لكن أن يكون عدة جزئيات يدل أنه خالف السلف في أصل الإيش التدين، وهو الرجوع كتاب السنة على فهم السلف رحمة الله عليه، أو يخالف في فرع من الأصل لكن اشتهر عند علماء السنة واشتهر في العصر مخالفة هذا الفرع للسنة ومثله لا يجهل هذا المفترض عليه فيخالف، نعم. ففي عهدنا اليوم، وقد تكلم هيئة فرع علماء والراسخون في العلم عن المظاهرات مثلا وعن الاعتصامات كالاعتصام في أمام الدين الملك الآن، بينوا بالأدلة أن هذا باطل. فالآن قد يقول قائل هذا الرجل الآن يوم أنه فعل نصيحة علنية هو يطيع ولي الأمر مؤمن بالأصول الكتاب والسنة وتوحيد الألوهية والربوبية، لكن في أمر الطاعة فارق فيه النصيحة الحاكم، ما أطاعه فيه، فرق واحد جزئية واحد، لكن اشتهر العلماء إنكارها واشتهرت الأدلة، فكونه يصنعها ينسب الابتداع. ولكن العلماء عند وقوع شرط التبديع يتعدوا ولا يستعجل، فأحيانا يمسكوا عن تعيين الشخص ويذكر خطأه تلويحا لا تصريحا باسمه، خشية تأتي مفسدة أرجح. مثاله في الماضي في عهد الخلفاء الراشدين سكوت علي عن تبديع ابن الكوى، قال ابن تيمية قد أظهر ابن الكوى نفس ما ظهره صحيح. قال ابن تيمية لكن يعني المصلحة تقتضي ترك تبديع وتعيير التبديع أو تسميته والتحذير منه. قال لأن علي كانت رعية ملتوية عليه، بعض ما اكتب له الأرض فسكت، وإن كنا لا نجزم أن علي حذر من ما فعله من غير أن يذكر اسمه علانية ويأمر ناس بهجرانه. عمر بن الخطاب أمر بهجر صبية لأن رعية عمر يقول ابن تيمية كانت منقادة له، وهذا ما كان يصنعه شيخ العلامة ابن الجنبات من المعاصر. فترات يذكر البدع لكن لا يذكر أهلها تعيينا، حدث الناس ما يعرفون. شيخ قصاص تولع به الناس منهم صغار اهتدوا على يديه وصارت له صولة وجولة في حياتهم، فإذا سمعوا الشيخ بن باز وغيره يقول مبتدع ضال، كيف ما يفهم، يقول أظهر من شهرة الشيخ حسد، والله من شهرة بين الناس الشيخ حسد، فتكون نفس دراجة. فامتنع الشيخ عن تعيين أشخاص. ولذلك قال لي الشيخ زيد المدخلي رفع الله قدره وشفاه، قال لي العلامة الشيخ السند العالي أقوله في مكة، قال لي قد قال لنا الشيخ بن باز سموا لي أشخاص تعرفونهم من الإخوان حتى نكتب فيهم المسؤولين لا ينصبوهم في مجال في مناصب. قطعا حينئذ أملى عليه الشيخ زيد أسماء إخوان. لماذا لم يعلم بها الشيخ؟ وكان يجري عليهم عمل المنافقين في عهد النبي أخذ الظاهر من غير أن يفضح أمرهم للمفسدة، ولا فسماهم. والشيخ له مصلحة أنه لا يعين في مناصب دينية، يكتب المسؤولين تحذيرا منهم، لكن ما بعد ما عرفهم ما سماهم. إذن تسمية المبتدع ببدعته والسكوت عنه ترجع إلى اجتهاد العالم وتقديره المصلحة والمفسدة، وإذا سكت فلا ينكر عليه، وإذا تكلم بالتبديع فلا ينكر عليه، لأنه لا إنكار في مسائل اجتهاد. ولكن المناصحة لا بأس، خاصة إذا نما إلى العلم أن هناك وشاية نقلت العالم عن شخص، يذهب إلى العالم ويبين له الحق حتى يتبين له. أما في الاجتهاد فلا ينبغي الإنكار فيه، ومسألة التعيين وعدمه ترجع نصر نفسها. فحينئذ لا نحب ولا نسمح للتعرض لجناب شيخنا الشيخ صالح موسى من رؤية البعض أنه لا يصرح هذه الأيام بأسماء حتى تلي عليه في الدرس، فقيل له فلان قال اتركونا نسمع الكلام إلى آخره، وربما يجد المصلحة أنه يذكر له أحيانا أسماء يعتقد أن السائلين عند الهيئة إذا أثنى عليهم فوجوا على الشيخ كلاما لا يحب، تعرض لأنه لا يعرفه، كما حضرت مجلس له مرة وسئل عن أحد المشاهير فقال لا أعرف. كل ذلك راعي فيه الشيخ المصلحة، فلا يسمح حينئذ لأحد من النيل لجناب شيخنا وقولوا ليش الشيخ ما يعين فلان وفلان، كما أنه لا يسمح لأحد أن يقول لشيخ عين.